الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عباده الأكرمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا العاشر إن شاء الله تعالى الموافق 19 من جمادى الأولى عام 3400 الموافق إن شاء الله تعالى 14 من مايو يعني 99 و2000. نستكمل إن شاء الله تعالى ما قلناه حول الإعراب. وقد نبهني إخوة في اللقاء الماضي وفي هذا اليوم قبل أن نبتدئ أننا لم نتكلم عن الإعراب التعبيري الموجود في صفحتين 28 و29. ربما سقط منا سهوا أو تجاوزناه عن غير قصد. نعود إليه إن شاء الله تعالى وهو الموجود في الصفحة 28 و29 إن شاء الله. الإعراب التعبيري. قبلها كنا قد تحدثنا عن الإعراب الفرعي، وقلنا إن الإعراب الفرعي هو ما لا يختص بالعلامات الأصلية، أي الرفع بغير الضمة والنصب بغير الفتحة والنصب بغير والجر بغير الكسرة والجزم بغير السكون. إذا ما خالف الإعراب هذه العلامات الأربع في مواضعها فهو إعراب فرعي. وقلنا كالأسماء الخمسة مثلا فإنها ترفع بالواو بدلا من الضمة وتنصب بالألف بدلا من الفتحة وتجر بالياء بدلا من الكسرة. وكذلك في جمع المذكر الثاني فإنه يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، وكذا في المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. ربما أيضا تذكرنا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. وانتقلنا إلى الأفعال وقلنا أن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون بدلا من الضمة وتنصب وتجزم بحرفها بدلا من الفتحة والسكون. تمام؟ وأشرنا أيضا إلى جزم المعتل الآخر بحذف حرف العلة بدلا من السكون. كل هذه علامات فرعية. أما الذي نحن بصدده الآن فهو الإعراب الفرعي التقديري. والإعراب التقديري أي أنه يقصد به يعني أن يعرب الاسم أو يعرب الفعل بالعلامة الأصلية: الضمة رفعا، الفتحة نصبا، الكسرة جرا، السكون جزما. لكن هذا لا ينطق، لا يظهر في النطق، لا تظهر الضمة والفتحة والكسرة والسكون في نطق المتكلم، وإنما يكون في تقديره وذهنه أن ضمة هنا أو فتحة أو كسرة أو سكونا. ننظر إلى أنواع الإعراب التقديري ونوضح أمر إن شاء الله تعالى. هذا الاسم المقصور في رقم واحد أو ألف واحد تقدر فيه الحركات الثلاث. الاسم المقصور. والاسم المقصور كما ربما أوضحنا سريعا قبل أن ننظر إلى سورة عائشة إن شاء الله تعالى، الاسم المقصور هو كل اسم هكذا يكون. لو أردنا أن نبسط المسألة، هذه الخطوط المتقطعة كل منها يمثل رمزا لحرف، ثم ينتهي هذا الاسم بألف يكتب ألفا هكذا، أو تكتب ياء وتنطق ألفا كمثل رضا ورضوى. فرضا ينتهي بألف ورضوى تنتهي بألف، وكلاهما مقصور: رضا، رضوى، مصطفى، مستشفى، ملتقى، عظمى، كبرى، وهكذا. هذا هو ما يسمى في اللغة بالاسم المقصور. تمام؟ إذا آخره ألف، والألف دائما ساكنة لا تنطق متحركة إطلاقا، لكن دائما قبلها فتحة. إذا هي دائما ساكنة، بما يعني أن لو قلت حضر محمد تفكيري وفي ذهني أنه ينبغي أن يأخذ الضمة، لكني لا أستطيع نطق هذه الضمة لأن الألف ساكنة دائما، تمام؟ وهكذا. إذا كل اسم ينتهي بألف يسمى اسما مقصورا، ويدخل في هذا النوع ويدخل في هذا الحكم الإعرابي بالعلامات الأصلية المقدرة في تقديري وفي ذهني أن ضمة هنا أو فتحة لو كان منصوبا قابلت رضا، أو كسرة لو كان مجرورا سلمت على رضا، ويبقى دائما بالسكون بالألف الساكنة في آخره، والضمة والفتحة والكسرة مقدرات في ذهني، تمام؟ لكن نريد أن نوضح شكلا أعمق وشكلا تحديديا أدق لاسم المقصود، فنقول هو كل اسم معرب، أي ليس مبنيا، وتحدثنا عن أسماء مبنية، تمام؟ كل اسم معرب آخره ألف لازمة. مرة أخرى، المقصود كل اسم معرب آخره ألف لازمة، هذا هو التعريف. المقصود اسم معرب آخره ألف لازمة. لو نظرنا إلى التعريف فكلمة اسم يخرج بها على وإلى لأنهما حرفان كلاهما ينتهي بألف، كلاهما ينتهي بألف لكنه حرف، تمام؟ يخرج بها سعى ويرضى لأنهما فعلان، تمام؟ معرب اللفظ الثاني في التعريف يخرج به هنا وهذا لأنهما مبنيان، تمام؟ آخره ألف لازمة، ألف لازمة يخرج بها ذا من الأسماء الخمسة لأن ألفه ليست لازمة وإنما هي للنصف، ويستعاض عنها واو في الرفع وياء في الجر، صح؟ وهكذا. إذا لا بد من أن تتحقق الشروط حتى نقول إن هذا اسم معرب، عفوا، إن هذا اسم مقصور ويدخل فيما نحن نتكلم فيه، وهي الشروط أن يكون اسما، أن يكون معربا، أن تكون ألفه لازمة، أي لا تحذف ولا تتبدل إذ هي من أصل الكلمة إلى الضرورة. لأن يعني علماء اللغة افترضوا أنه ليس مبنيا، أي لم يثبت على السكون، وإنما افترضوا أنه يأخذ العلامات المقدرة، ما في تقديرنا أنه به ضمة عند الرفع وبه فتحة عند النصب وبه كسرة عند الجر. ثم يدخل، لو نظرنا إلى الأمثلة التي معنا فنحن قائلون: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فطوى اسم معرب آخره ألف وهذه الألف لازمة فهو اسم مقصود، ادخل فيما نقوله ويعرض كما نقول. قل إن الهدى هدى الله، فالهدى نفس القضية، وبينات من الهدى والفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، طبعا هواه هنا مضافة إلى الضمير، جاءت هكذا هوى ثم لما أضيفت إلى الضمير قلنا هواه، واضطررنا لكتابة الألف هنا ألفا لأنه لا يمكن إبقاؤها ياء بعدها ضمير فتنطق ياء فكتبت ألفا هكذا ضرورية، تمام؟ وربما تحدثنا قبلا عن سبب كتابة هذه الألف ألفا وكتابتها هنا ياء، وقلنا تحدثنا لا أحد. وإذا نوضح المسألة، لو كانت ثالثة، قلنا لو كانت ثالثة فإنها دائما ما تكتب، فإنها تكتب ألفا لو كانت أصلها الواو، صح؟ وتكتب ياء، هذه عملية رمزية، يعني رموز اللغة في الكتابة، العرب يكتبون مثلا رضا وعولة بالألف، تمام؟ ومهى وسهى وهكذا يكتبون هذه بالألف، في حين أنهم يكتبون هدى بالياء ومنى و وماذا ايضا وضحى وان كان ضحى فيها الامران وهكذا نعم ومصطفى نعم انما اتكلم في الان عن الثالثه عن الالف الثالثه ف هذه الالف الثالثه انما اصلها ان تكتب هكذا هذه اصلها ان تكتب منى بالالف وهدى هذا هو الاصل ان تكتب هكذا كما تنطق لدينا العرب حولوا الامر الى الياء فيما اصل الفه ياء يعني كلام اللغه العربيه ليس فيه الف اصليه ليس فيه الف اصليه انما الالف دائما منقلب عن اصل اما واو واما ياء يعني في رضا هذه اصلها رضا في علا اصلها علا تمام في مها اصلها اصلها مها وهكذا هذا هو الاصل ولاسباب ما سنعرض لها تفصيلا ان شاء الله فيما هو لاحق تحولت هذه الواو الى الف تمام وهكذا في هدى ومنى الاصل فيها هدي ومني ولاسباب ما تحولت الياء الى الف تمام كده يا جماعه اذا الالف دائما ليس اصليا الالف بلا همز الهمزه حرف اصلي لكن نحن نتكلم عن الالف فالالف ليس اصليا وانما اصله دائما اما واو واما ياء لا يخرج عن احداهما اتفقنا اذا هذا هو الواقع الاصلي فلما كانت الالف ممكن كتابتها ياء في بعض المواقف كتبوها نحن نتكلم الان عن الالف الثالثه كتبوها ياء في مثل منى وهدى لما اصلها الياء تمام وابقوها الفا في مثل رضا علا مها وهكذا لما اصلها الواو سليم اذا لو كانت الالف رقم ثلاثه مكتوبه بالالف افهم ان اصلها واو ولو كتبت ياء افهم ان اصلها ياء وهذا سيخدمنا ان شاء الله على انه واحد في امور اخرى اتفقنا يا جماعه هذا سبب تحول العرب في الكتابه بالالف اللينه بالالف المكتوبه الفا في منى وهدى وامثالها الى وما شابهها الى الياء ومثلها في الافعال فلو قرانا مثلا على يعلو ورجا يرجو ودعا يدعو نجد ان اصل هذه الالفات واو تمام ولذلك يظهر هذا الاصل في المضارع على يعلو رجا يرجو دعا يدعو تكتب الفا لان اصلها الواو ونفس القضيه نحن لا زلنا نتكلم عن الالف الثالثه في مشى وهدى وجرى وقضى وهكذا كتبوها ياء لان اصلها الياء ولو نظرنا الى المضارع لوجدناها يمشي يهدي يجري يقضي وهكذا تمام اذا الالف تكتب الفا في الافعال والاسماء نحن الان لتعلق الامر فتحنا الامر في الاسم مع الفعل تكتب الفا اذا كان اصلها واو وتكتب ياء اذا كان اصلها الياء هذا في الثالثه واطلقوها ياء في غير الثالثه بقطع النظر عن الاصل رابعه خامسه سادسه في مرتضى وملتقى ومستشفى وهكذا اطلقوها ياء تمام بقطع النظر عن الاصل كتبت ياء اطلاقا الا متى تكتب لو كانت اكثر من ثالثه تكتب الفا اكثر من ثالثه كتبوها دائما ياء متى تكتب الفا في حالات معينه ما هي نعم أنا انتقلت الآن إلى ما هو رباعي وخماسي وسداسي. نعم تكتب ياء إطلاقا دون النظر لأصلها لكنها في أحيان معينة وهي رابعة أو خامسة أو سادسة تكتب ألفا. لا إنما نتكلم عن الأسماء. لو سبقها حرف الياء كمثل عليا ودنيا وهكذا. فتجنبا لأن تكتب الألف ياء وهي ألف. ثم يسبقها ياء فيتلاقى متماثلان كتبوها ألفا في دنيا وعليا وما شابهها اتفقنا؟ نعود إلى كلامنا وهو الاسم المقصور يرفع يجر بالكسرة المقدرة. تمام؟ هذا كلام مفهومه سهلا. إذا الاسم المقصود يعرف إعرابا تقديريا في كل الأحوال. فالاسم المضاف لياء المتكلم يعرف أيضا إعرابا تقديريا في كل أحواله. ولو نظرنا أي اسم وليكن قلم مثلا، فعند الرفع نقول هذا قلم، وعند النصب نقول بريت القلم، وعند الجر نقول مثلا كتبت بالقلم. سليم؟ إنه هكذا يأخذ العلامات الإعرابية الأصلية، لكن الظاهرة، لكن لو تحول الأمر إلى أضافة هذا اللفظ إلى ياء المتكلم ينقلب الأمر رأسا على عقب، يصبح الكلام هذا قلمي، كان هذا قلم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، رأيت القلم مفعول به مصبوغ بفتحة الظاهرة، كتبت بالقلم اسم مجهول بالكسرة الظاهرة، لكن الأمر يتحول، هذا قلمي، رأيت قلمي، وكتبت بقلمي، الذي حدث اختلف الأمر تماما وتحولت الحركة إلى كسرة دائما. قلمي قبل الياء آخر حرف الكلمة أو الميم انكسر إجباريا ليلائم ياء المتكلم، رأيت قلمي، قد كتبت بقلمي. ويقول علماء اللغة إن هذا الاسم أي اسم، ليس قلم فقط، أي اسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يأخذ هذه الكسرة إجباريا لتلائم الياء. تمام؟ ويبقى في تقديري إنه لو كان مرفوعا كهذا خبر، هذا قلمي خبر مرفوع بضمة مقدرة، يعني في تقديري أن فيه ضمة لكني لا أستطيع نطقها، تمام؟ لا يمكن نطقها. حركة الضمة ومكانها انشغل بالكسرة، مكان الضمة اللي هو الميم انشغل بالكسرة الملائمة والمناسبة لياء المتكلم. تمام؟ فيصبح مرفوعا بضمة لكني لا أستطيع نطقها، فتصبح غير ظاهرة بل مقدرة في تقديري أن بها ضمة. واضح يا جماعة؟ إذا هذا خبر مرفوع بضمة مقدرة. لو أردنا الاستفاضة في كلام أهل النحو نقول بضمة مقدرة منع من ظهورها. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها انشغال المحل، المحل هو مكان الضمة هو الميم اللي هو آخر حرف بالكلمة قبل الياء، انشغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لياء المتكلم. واضحة كده؟ محل الضمة هو آخر حرف بالكلمة قبل الياء انشغل بالكسرة المناسبة لياء المتكلم. وهكذا هنا في بريت القلم ويصبح مفعولا به منصوبا بفتحة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لياء المتكلم. وهكذا اعتبروا هذه الكسرة في القلم في الجر أيضا هي كسرة مناسبة لياء المتكلم وليست كسرة الجر، وأبقوا الأمر كذلك وقالوا إنه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لياء المتكلم. أظنه كلاما سهلا. واضح؟ تمام. ثم هذان إذا المقصود والمتصل بياء المتكلم أو المنسوب بياء المتكلم يعربان بعلامات مقدرة دائمة في كل الأحوال رفع نصبا جرا، لكن هناك ما يعرف في حالين فقط بالعلامات المقدرة وتظهر فيه علامة كما هو الحال في الاسم المنقوص. هذا الاسم المنقوص فيه كلام جميل. الاسم المنقوص يعني لو أردنا أن نعرفه لقلنا هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور أو مكسور ما قبله، مكسور على ما أخذ، مكسور على ما قلت. ماشي يا جماعة؟ نفس القضية، اسم يخرج به الفعل والحرف والاسم آخره ياء كمثل المحالي آخره ياء وقبلها كسرة ما قبلها كسرة، تمام؟ فيخرج المعني والداعي وهكذا ما يقول أن يعطي أمثلة والقاضي والراعي والمستقصي والمرتدي والمؤدي وهكذا تمام؟ هذا من سبب الاسم المقصود. هذا الاسم المقصود له قضية أنه أي اسم في اللغة لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة: أن يكون معرفا بأل، فأحيانا يسمونه محلى بأل إذ قد لا تكون هذه الأل تعرف، وأن يكون مضافا أي بعده مضاف إليه، وتكلمنا قبلا عن قضية الإضافة واستفضنا فيها في آخر الجزء الأول من تلك المسألة، وأن يكون مجردا منهما من أل والإضافة. أي اسم في اللغة لا يخرج عن هذه الأحوال، ولو أخذنا رمزا لذلك كلمة قلم فهو اسم، إما أن يكون القلم أو أن يكون قلم محمد بالإضافة أو أن يكون قلم مجرد من هذا وذاك، وفي تلك الحالة ينون، هنا يسمونه المنون. ماشي يا جماعة؟
مررت بقاض اسم مجهول، تقدر بالأذهان. تمام؟ هذه وضوحها هكذا في ذاكرة رمز لأنها مقدرة لا تصحيح.
ثم إن القاضية ظهرت، نقول إن القاضية عادلة، فتحة خفيفة فتظهر على الياء. ثم مرضت بالقاضي لا يقول أحد هكذا، وإنما تقدر أيضا الكسرة. مرضت بالقاضي لا نقول ذلك، إنما نقول مرضت بالقاضي. إذن الضمة والكسرة مقدرتان على الاسم المقصود، وتظهر الفتحة لأنها خفيفة في نطقها، والياء حرف عين يستثقل الحركة. تمام؟ فطلبا للخفة حذفوها أخفوها، وأصبح في تقديري أن بها ضمة، يعني يمكن نطقها، ليست متعذرة. تمام؟ يمكن، لكنها ثقيلة في النطق. القاضي القاضي ممكن نطقها، لكن النطق ثقيل. فطلبا للخفة والخروج من هذا الثقل حذفوها، واعتبروا أنها مقدرة أو أنهما مقدرتان، الضمة والكسرة، وبقيت الفتحة ظاهرة. نفس القضية عند الإضافة، قاضي المدينة عادل، نفس الكلام، ضمة مقدرة ثم فتحة ظاهرة، إن قاضي المدينة ثم كسرة مقدرة، مرت بقاضي قاضي قاضي المدينة. يبقى لنا مجرد من هذا الإضافة، ولما نظرنا لوجدنا أنه عند الرفع والجر خذفت يا أوك. تمام؟ وبقيت في النصب لأن الفتحة خفيفة فبقيت، فنقول رأيت قاضيا، قاضية بالفتحة الظاهرة ثم مع التنوين أصبح قاضيا. تمام؟ لكن يبقى المشكلة هنا في كلمة قاض المرفوعة التي كان هذا أصلها قاضي، هكذا كانت قاضي لو كسر ثم ياء ضمة لأنها مرفوعة ولأنها مجردة من ألف الإضافة نونت، فأصبحت قاضي والتي تساوي هكذا. صح؟ هذا ما ننطقه، ننطق قاف ألف ضاد كسرة ياء ضمة نون سكون، لكن هذا الحرف الأخير نون سكون التنوين لا يكتب، وإنما يكتب ضمة مع ضمة. صح؟ إذن الموقف هكذا قاضي. النحاة أهل اللغة قالوا إن العرب استثقلت هذه الضمة كما استثقلوها هنا وهنا في الإضافة وفي ألف فحذفوها، حذفت طلبا للخفة استثقالا لها. تمام؟ قاضي ثقيلة، قاضي ثقيلة، فحذفوها فأصبحت الياء ساكنة. سليم؟ فتلاقى ساكنان، الياء الساكنة والنون الساكنة بالتنوين. تمام؟ لابد من حذف أحدهما إذ اللغة تلاقي ساكنين. من الذي يحذف؟ يحذف أو ما الذي يحذف؟ الأضعف العلة، فحذفت الياء، بقيت الكلمة هكذا قاضٍ ضاد كسرة نون سكون نون التنوين، يعني بلا الياء، بدون الياء. صح؟ تتحول إلى هكذا عند الكتابة قاضٍ ضاد كسرة، لأن نون التنوين هذه لا تكتب، تكتب ضمة مع الضمة، فتحة مع الفتحة، كسرة مع الكسرة، قد تحول الأمر من الضم إلى الكسر في الضاد، إذا تكتب كسرة مع كسرة في الضاد، بعد أن كانت تكتب ضمة مع ضمة الياء. واضح؟ هذا ما يسمى في اللغة إعلال، إعلال يعني تغيير يطرق على حروف العلة. ماشي يا جماعة؟ هذا حدث الرفع ويحدث مثله في الجر، إذ تستثقل الكسرة على الياء، أصلها قاضي، فتحذف تخفيفا، فتصبح الياء ساكنة مع نون التنوين فتحذف الياء، وهكذا فنعود إلى قاضٍ. واضحة؟ أظنها سهلة. وغضوها ممتعة. وهكذا في كل ما يشابه ذلك يقولونه أول كلمة درسها الصحيون في هذا الباب هي كلمة قاضٍ هذه، فكل ما يأتي بنفس الطريقة يسمونه إعلال قاضٍ، أي نفس طريقة قاضٍ في الإعلال، تدخل معها محامٍ وداعٍ وساعٍ وراضٍ وهكذا، كلها بنفس المنظور وبنفس القاعدة ويسمونها إعلان الضم. يحدث هذا رفعا وجرا لأن الضمة والكسرة ثقيلتان فتقدران وتعتبان فيصبح معنى هذا السكون فيتلقى الساكنان واحد في الحال. سليم؟ كلام جميل. إذا هذا كلام مهم جدا للمتكلم بهذه اللغة. لا ينبغي أن ينطق ناطقا فيقول حضر قاضي أو حضر قاض باعتباره يرى أن هذه الكلمة فاعل مرفوع فلا بد أن تكون مرفوعة فأعطيها الضمة بشكل من الأشكال يقول قاضي أو قاض هذا لا يمكن بحال. تمام؟ لابد أن يراعي هذا ويكون في ذهنه ويتمرن لسانه عليه حتى يأتي بالبداهة والسليقة. كلام جميل. هذا ما يسمى باسم المنقوص وكما نرى يقدر عليه حركتان من ثلاث تظهر الفتحة ويقدر أو تقدر الضمة والكسرة. سليم؟ نعم. هذه بعض الأمثلة طلب الله تعالى يطمئن أجيب داعي الله وآمنوا به فداعي هذه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة كما نرى وكما ننطق داعي الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا أيضا بالفتحة الظاهرة والتنوين هكذا فاقض ما أنت قاض ما أنت قاض أنت مبتدأ وقاض من يعرف قاض هنا خبر ما له مجرور بالكسرة نعم قاض مجرور بالكسرة ليس كذلك جل إنه مرفوع بضمة مقدرة ها بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لو أردنا التفصيل هكذا يقول أهل التدقيق إنه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة ماشي يا جماعة كلام جميل أيضا هناك المضارع المعتل الآخر بالألف وتقدر عليه الضمة والفتحة ونحن كتبنا وقد مر بنا قبلا الحق أني لا أذكر متى مر بنا لكني وقد كتبت ذلك وبالتأكيد قد كان هل يذكر أحدكم متى مر بنا ربما في آخر الجزء الأول نعم
لا في آخر الجزء
في آخر هذا الجزء لا هو مكتوب قد مر بنا قبلا أنا أظن أنه كان في الجزء الأول عموما نشير إليه سريعا كمثل مثلا من يعطيني مضارعا معتلا الآخر ما شاء الله ما شاء الله يقضي يدعو وهكذا يرجو وهكذا كل هذه الأفعال إنما هي ترفع بضمة مقدرة أيضا كأنها مثل القاضي يجري ويقضي كأنها مثل القاضي ترفع بضمة مقدرة فلا نقول وقضي إنما يقول يقضي عند الرفع بضمة مقدرة وكذلك عند النصب تظهر الفتحة كما هي في القاضي مثلا تظهر الفتحة لأنها خفيفة فنقول عليك أن تقضي للحق وننجزم بحسب حرف العلة كما نعلم ف لا لما الكلام هنا عن المعتل الاخر بالالف نظرت فإذا من الضمه مقدره وفتحه مقدره فتح تظهر على الياء والواو هذا الكلام عن المعتل الاخر بالالف ان تقضي نعم تظهر الفتح على الياء تمام كما هي في القاضي وعند الجزم تحذف هذه العله صح وكذلك في الواو يدعو مثلا ويرجو ويلهو فنقول يلهو يدعو بالواو الساكنة لا نقول يدعوه يلهوه يرجوه لا نقول هذه الواو مضمومة ولكن هي ساكنة ومشبعة من الضم السابق عليها فنقول يرجو يلهو يدعو هكذا بواو ساكنة باعتبار أن فيها ضمة مقدرة تمام وهكذا أما الفتحة فتظهر عليها عليك أن تدعو للخير طب لخفة الفتحة أما الألف طبعا وتجزم أيضا بحسب حرف العلة لم يدعو أي انضم بلا واو سليم هذا الكلام تحدثنا عنه أذكر أنه تحدثت عنه قبل ثم تقدر الضمة والفتحة على الألف لو كانت الألف فالألف دائما ساكنة كما قلنا زي المقصور ولا تظهر عليها أي حركة الألف فمثل يسعى ويلقى ويرضى وهكذا هذه دائما مقدرات الضمة والفتحة وكذلك في الجزم تجزم بحسب حرف العلة، وهذا إعراب فرعي لما يكون نتكلم عن التقديري. فالتقديري الضمة والفتحة على الألف، الضمة فقط على الواو والياء، وتظهر الفتحة على الواو والياء. سليم. الاسم المشهور بحرف جر زائد تقدر عليه الضمة والكسرة، كما قال تعالى ما جاءنا من بشير. حرف جر زائد جماعة إشارة سريعة يعني. من يذكرني بحروف الجر؟
كل هذه أحرف ما شاء الله ما شاء الله.
عشرين حرف هم عشرين. سبعة. الله يهديك. من إلى عن على؟ في الباء الكاف اللي مش عارفة ثمانية هم. من يزيد؟ ما على؟ ما عطف؟ ليس بحق غيره.
والو
قسم أحسنت. ها؟ ماذا أيضا؟ ربع الله يعزك. ماذا أيضا؟ ما دمنا قلنا والو قسم نقول ده القسم. نقول همزة القسم. سليم. باء القسم من كانت الباء دائما جارة للجر. جمعها ابن مالك رحمه الله في بيتين من الألفية. معايا؟ من حروف الجر. قال هاك حروف الجر وهي هاك يعني خذ. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى على عشاء فلا في عن على مضمون هروب اللام وكيف والون وتاء والكاف والباء والعلى ومتى. سهل جدا. من قال؟ ها من أعاد علينا؟ هاك حروف الجر وهي من إلى حتى عدا حاشا خلا في عن على مذ منذ رب اللام كي وغن وتاء تاء يعني تاء يعني والكاف والباء تاء يعني ولعل ومتى. خلاص سهل جدا ما شاء الله عليك اعزكم الله. فيها رب هذا الذي اشار به اخونا ما يسميه النحاة بحرف جر شبيه بالزائد رب بسبب ما سنستفيد فيه ان شاء الله بعد. شبيه بالزائد هذا وحيد ثم هذا الوحيد الشبيه بالزائد ثم هناك أحرف ثلاثة زائدة الكاف ومن والباء حرف جر زائد والباقي أصل ايش كده يا جماعه؟ زائد يعني مش اصلا حيواني.
الله يعزك يا باشمهندس.
حاضر. يعني لو قلت بعيدا عن الآية القرآنية قال الله تعالى ما جاءنا من بشير لو أخذنا هذا القول وأردنا أن نحذف الباء في غير التعبير القرآني طبعا لا يمكن تغيير القرآن. هل يمكن أن نقول ما جاءنا نذير أهو هو ذات المعنى؟ نعم هو لم يتغير شيء. ربما هذه المن تفيد تأكيد المعنى لكنها لا تضيف جديدا وحذفها لا يؤثر والكلام بدونها كما هو وإضافتها لم تغير شيئا للأصل المعنى وإن كانت أضافت إليه توكيدا. تمام. وعلماء الشرع يسمونها حرف صلة. تمام؟ أي يتوصل بها لتأكيد المعنى تنزيها لقول الله عز وجل وكلام الله أن يقال إن به شيئا زائدا. تنزيها. لكن أهل النحو يسمونه سواء في القرآن أو في غير القرآن يسمونه حرف جر زائد. تمام؟ لأنه زاد على الجملة وليس من أصلها. وبدونه الكلام كان مستقرا مستقيما ثم أضاف هذا اللفظ التوكيد فقط وليس شيئا آخر. وبناء على ذلك يعتبرون أنه حرف الجر الأصلي ماذا يفعل فيما بعده؟ يفعل شيئا أو يؤدي كثيرا يمكن أن نقسمه قسمين. أنه يجعل ما بعده اسما مشهورا كالإعراب ويعطيه علامة الجر. سليم؟ يعني حرف الجر الأصلي افترضنا هكذا يجعل
اسما مجموعا. و طلبات ذلك ان اعطيه علامه الجر. سليم قلت ان يعطيه ان يعطي مصدر فتح. سليم لو مش ان اقول يعطيه ضم مقدره. فحق جر الزائد يكتفي بالتأثير في الجزء الثاني فقط ان اعطي ما بعده علامه الجر. فنقول هل جاءنا من بشير، لكنه لا يجعله اسما مشهورا عند اهل النحو. سليم؟ فاهل النحو يعتبرون الجمله على ما هي عليه بدون هذا المن، فاقول جاءنا بشير فاعل، لكن فاعل مرفوع بضمه مقدره. تمام؟ في تقديري في ضمه لانشغال المحل، المحل اللي هو يا جماعه المحل اللي هو الظاهر محل الضمه اخر حرف كلمه بشير، انشغال المحل بالكسره المناسبه لحرف الجر الزائد. سليم؟ حرف الجر الزائد اعطى المحل الكسره، فلا يحق بشكل ان ينطق مع الكسره الضمه. سليم؟ واصبحت فاعلا مرفوعا بضمه مقدره، منع ظهورها انشغال المحل بحركه الكسره المناسبه للحرف الزائد، حرف الجر الزائد. وحق. وهكذا. طبعا لا يفوتنا ان ننبه ان هذه الاحرف الثلاثه ليس بالضروره ان تكون زائده، ولكن قد تكون اصليه. كاف ومن والباء قد تكون اصليه، يعني لو قلت كتبت بالقلم الباء هنا اصليه لا يمكن التخلي عنها، والا يختل المعنى وتختل الجمله، فلا يجوز ان اقول كتبت القلم. تمام؟ لكن لو قلت ليس هذا بصديقي أيمكن أن أستغني عن هذه الباء؟ نعم، ليس هذا صديقي، نفس المعنى. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، هذه الباء التي تكثر في خبر ليس، أو ليس الله بكاف عبده. تمام؟ وفي خبر ما، المعدية معنى ليس، وما ربك بظلام للعبيد، هذه الباء. تمام؟ يمكن التخلي عنها، ما ربك ظلاما. سليم؟ سهل الحكاية. إذا يقدر على الاسم المشهور بحرف الجر الزائد يقدر عليه الضمه، وتقدر عليه الفتحه كما نقول في خبر ليس، أليس أو أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. لو أنها في غير التعبير القرآني وحذفنا الباء نقول قادرا في خبر ليس منصوب بالفتحه الظاهره، لكن هذه الباء حولت الفتحه الى كسره، عفوا سامح بقادر، حولت الفتحه الى كسره، ونقول ان الفتحه مقدره. مثال توضيح: محمد مجد مبتدا وخبر، تدخل ليس من الحوادث كان تنصب الخبر، نقول ليس محمد مجدا تنصبها هكذا، الخبر ليس منصوب، منصوب بالفتحة الظاهرة. سليم؟ ثم نقول ليس محمد بمجد، هذه الباء الزائدة التي تجعل الخبر المنصوب مجرورا لفظا، فنقول خبر ليس منصوبا محلا مجرورا مجرور لفظا. ماشي كده؟ خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا او منصوب محلا مقدرا، وهذا قوي واضح اظنه سهلا وان تكاثرت الامور. نعم.
تقول
عليك
بس
نعم، تقول عليك اصلية تجعل اصلية اه بعد اسم مجرور. نعم كتبت بالقلم اصبح القلم اسم مجرور بعلامة الجر الكسرة الظاهرة عادي. هو شبيه بالزائد، تأثيره كالزائد وإن كان ليس محله الآن في الكلام، تأثيره كالزائد فيه برضه إن هو هيعطي ما بعده علامة الجر ويبقى ما بعده واحد حسب الجملة، وهو غالبا لما يكون دائما مبتدأ. هذه الربة التي غالبا ما يسبقها واو وربة، وحنا يتلوها الماء فنقول ربما، تمام؟ فنقول مثلا كما قال القائل رب صدفة خير من ألف ميعاد، رب صدفة، هذه صدفة مبتدأ مرفوع بضمة مفتقة لأن رب عطف الكسر، تمام؟ رب أخ لم تلده أمي كما يقال، رب ضارة نافعة، فضارة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، نافعة خبرها مرفوع بضمة الظاهرة، تمام؟ رب ضارة نافعة، والأصل الضارة نافعة، الضارة مبتدأ ونافعة خبر وكلاهما مرفوع بضمة ظاهرة، لكن لما دخلت رب وجعلت المبتدأ نكرة هكذا رب ضارة للعموم أي ضارة، وجرته لفظا وأصبح مرفوعا بضمة مقدرة، تمام؟ حروف الجر نعم، باقي حروف الجر كلها أصلية، ورب شبيه بزائد وهذه الثلاثة قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. جمع طبعا النحاة جمع أشهر الحالات التي تأتي فيها هذه الأحرف زائدة، ربما تكون الباء في خبر ليس شهيرا جدا، تمام؟ لكن لها موقع إن شاء الله من الكلام بإذن الله تعالى. والأمر يتعلق أيضا ربما وشيء أذكر، هناك 24 حالة من جواز البدء بالنكرة عند النحاة، يعني كما يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد النمرة، يعني لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إطلاقا إلا في حاجة بسيطة خالص، 24 حالة منهم رب، هذه أنه إذا سبق المبتدأ نكرة بربة يمكن الابتداء به كما نقول رب ضارة، رب أخ لم تلده أمي، رب صدفة، وهكذا وهكذا. نعم رب حرف جر، حرف لا محل من أربع منين على الفتح، تمام؟ شبيه بالزائد ضارة كنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، نعم
يعني ما اقولش اسم مبرور بحق الجر،
لا فقط كما قلنا هنا، انما هذا مثلا خبر ليس منصوب بالفتحه المقدره سيد، وهكذا هذا فاعل مرفوع بضم، ما جاءنا من بشير، اصلها ما جاءنا بشير، لو حذفت هذه من صارت الكلمه بشير فاعل مرفوع، جاءنا بشير مرفوع بالضمه الظاهره، كل ما حدث حين تكون من هذه انها بقيت فاعلا مرفوعا بالضمه لكن مقدره بدلا من الظاهره لم تظهر
حتى لو حذفت
لا في وجود من تبقى مقدرة بغير من تبقى ظاهرة، هذا هو الفرق، تمام؟ والله جميلة اللغة العربية، نشعر باستمتاع العقلي والراحة القلبية، ولا الكلام ده غير مظبوط شوية نعم ولا نذير عشان ما في حاجة اسمها ده دخلنا موضوع ثاني وهو العطف، العطف قد يكون على المحل لا معطوف، نعم لا ما هو العطف قد يكون على المحل وقد يكون على الشكل والضبط، يعني يمكن أن نقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، ممكن باعتبار بعطفها على الفاعل، ويمكن أن نقول ولا نذير باعتبار بعطفها على المشاكلة ما يسمى المشاكلة اللي هو محاولة جعل الشكل متشابها، تشابه الشكل في الحركات فقط، تمام؟ كلاهما بمعنى وكلاهما صحيح في اللغة، وإن كان استخدم القرآن العطف على المشاكلة هذه المشاكلة كلام جميل جدا عند أهل البلاغة إن شاء الله تعالى إن أراد الله يوما أن نتكلم فيها. كما قال تعالى بالمناسبة ليست الكاف زائدة إلا مع مثل، في قول الله تعالى ليس كمثله شيء مثلا، فالأصل فيها في غير تعبير القرآن طبعا ليس شيء مثله، شيء اسم ليس ومثله خبرها مقدر، ليس شيء اسم ليس مثله الخبر منصوب، مثل خبر منصوب الفتح، خبر ليس منصوب الفتح، لكن لما دخلت الكاف فصارت كمثلي، كمثلي ثم تقدم الخبر على اسمها شيء فأصبحت ليس كمثله شيء، والأصل ليس شيء كمثله، وحق وهذه شيء ايضا التي هي اسم ليس التي هي اصلها مبتدا نكره من ال 24 حاله اللي بنتكلم عليهم وهي ان تكون عامه تكون النكره عامه تعم وتشمل كل شيء ليس اي شيء وكل شيء يماثل الله عز وجل كما نعلم كما يقول اهل العقيده كل ما يخطر ببالك فالله ليس كذلك كل ما يخطر ببالك شيء والله ليس كمثله شيء. نصل الى رقم جيم وفي العلامات المقدره ما تقدر في حركه واحده اللي هو المضارع المعتل الاخر بالواو والياء تكلمنا عنه لما تكلمنا في اول صفحه عن المعتل الاخر بالالف سليم وقلنا تظهر الفتحه على الواو والياء في يدعو ويرجو ويجري ويقضي نقول لن يدعو لن يقضي وتقدر الضمه ولكن لو الالف الالف دائما يتعذر معه اي حركه فتقدر الضمه فقط طبعا وكلها تجزم بحسب حرف العله في الجزم وهذا أمر فرعي ليس تقديريا مثل قول الله تعالى هو في الأمثلة عندنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير هذه يدعو التي أصلها يدعو لكن الكتابة القرآنية كتبتها بغير الواو تحتها لن ندعو من دونه إلها لن ندعو منصوب بعد لن وعلى النصب فتحة ظاهرة تظهر الفتحة يهدي الله لنوره من يشاء يهدي مرفوع بالضمة المقدرة لا نقول يهديه لما تقدر الضمة ولا تنطق عسى أن يهديني ربي أن يهدي أن يهديني فهذه الفتحة في آخر يهدي في الياء ظاهرة وهكذا تقدير السكون آخر الإعراب التقديري تقدير السكون هذا ما يكون غالبا للتخلص من التقاء الساكنين وهذه الآية الشهيرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين
لو نظرنا
لم يكن الذين أصلها لم يكن سكون الذين هذه الألف عند الوصل تسقط ألف وصل تسقط في وصل الكلمة بما قبلها تمام؟ في الوصل في اللفظ نعم لو بدأنا بها نقول الذين تنطق همزة لو وصل بما قبلها تسقط نهائيا ألف وصل لا تسقط إطلاقا وإنما ينتقل مما قبلها وهو النون إلى ما بعدها وهو اللام تمام؟ الذين ساكنة تمام فيصبح الكلام عند الوصل وسقطت هذه الالف بالذين من ساكن لساكن ولابد من التخلص من الساكنين ان نكسر هذه الالف ويقدر السكون نقول مجزوم بعد لم وعلامه الجزم السكون المقدر ماشي لتلاقي الساكنين لم يكن الذي لم يكن سليم جزاكم الله خيرا سنكون محمد يا شباب لا اله الا الله سنكون لك درجه من العشاء